بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في باب الاستغاثة من الشرك الاستغاثة بغير الله، فما الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة؟ الاستغاثة عند وقوع المكروه يسأل الله عز وجل دفع الكرب، والاستعاذة قبل وقوعه يستعيذ بالله من وقوعه. والاستغاثة أخوان ليس وقوع الشر، نعم لا تكون إلا في وقوع الشر، قد تقع أسبابه ويتوقع وقوع الشر، يرى الأسباب أحيطت به في وقوع مكروه فيستغيث بالله، كالذي يطلبه الأعداء وأحاطوا به صار مكروبا، ما قد أخذه الأعداء لكن الأسباب تعينت في أخذه فيصير مكروبا. طيب، فائدة للشيخ العثيمين رحمه الله من مجموع الفتاوى الجزء الثاني، ذكر مسألة دعاء الصفة، دعاء الصفة، وبين أن هذا لا يجوز. قال في السؤال رقم 244 صفحة 164، قال: عبادة الإنسان لصفة من صفات الله أو دعاؤه لصفة من صفات الله من الشرك. قد ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن الصفة غير الموصوف بلا شك، وإن كانت هي وصفة وقد تكون لازمة وغير لازمة، لكن هي بلا شك غير الموصوف. فقوة الإنسان غير الإنسان، وعزة الإنسان غير الإنسان، إلى أن قال: والله عز وجل موصوف بجميع صفاته، إذا عبدت صفة من صفاته لم تكن عبدت الله عز وجل، لأن الله موصوف بجميع الصفات. وكذلك دعاء الصفة من الشرك، مثل أن تقول: يا مغفرة الله اغفري لي، يا عزة الله أعزيني. وسئل أيضا: هل قول الإنسان يا رحمة الله يدخل في دعاء الصفة الممنوع؟ فأجاب: إذا كان مراد الداعي بقوله يا رحمة الله الاستغاثة برحمة الله، يعني أنه لا يدعو نفس الرحمة، ولكن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعمه برحمته، يعني يطلب من الله الغوث أن يغيثه برحمته. قال: كان هذا جائزا، وهذا هو الظاهر من مراده. فلو سألت القائل: هل أنت تريد أن تدعو الرحمة نفسها أو تريد أن تدعو الله عز وجل ليجلب لك الرحمة؟ لقال: هذا هو مرادي. أما إن كان مراده دعاء الرحمة نفسها، فقد سبق جوابه ضمن جواب السؤال السابق. ثم أورد على الشيخ الأحاديث التي فيها: أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ برضاك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتنا، وغيرها من الأحاديث. في السؤال رقم 246 صفحة 165 إلى 166، يعني نقرأ عليكم بعض السؤال. سئل الشيخ العثيمين رحمه الله: قلتم في الفتوى السابقة إن عبادة صفة من صفات الله أو دعاءها من الشرك، وقد جاء في شرح العقيدة الطحاوية: إذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله ولم تعذ بغير الله. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بكلمات الله التامات، ثم ذكر الأحاديث. قال: فأجاب بقوله: ما نقله السائر من كلام شارح الطحاوية لا ينافي ما ذكرناه، فإن من المعلوم أنه لا توجد ذات مجردة عن صفة أبدا، ولو لم يكن فيها إلا صفة الوجود، وكونه واجبا أو ممكنا، وكونها على صفة معينة من صغر أو كبر ونحو ذلك، لكان كافيا في الدلالة على أنه لا يمكن وجود ذات بلا صفة ما، ولكن إذا عبد الإنسان صفة من صفات الله أو دعاها فإن هذا يشعر بكون الصفة بائنة عن الله تعالى. إذا أصبح يدعو الصفة ونعم ويعبد الصفة هذا يشعر بأنه هو نفسه يراها مستقلة عن الله سبحانه وتعالى. بكون الصفة فإن هذا يشعر بكون الصفة بائنة عن الله تعالى مستقلة عنه، وهذا هو وجه كونه شركا. وأما ما جاء في الأحاديث التي ذكرها شارح الطحاوية مثل أعوذ بعزته، أعوذ بعظمته، أعوذ برضاك، أعوذ بكلمات الله التامة، فحقيقته أنه استعاذه بالله، أنه استعاذة بالله متوسلا إليه بهذه الصفات المقتضية للعياذ. يعني حمل الشيخ على أن هذا باب التوسل، وأن الحقيقة أنه يدعو الله ومتوجه إلى الله. أعوذ بعظمتك، ودليل ذلك الخطاب، فالكاف خطاب لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال شارح الطحاوية على ما نقل الشاعر: ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله. وإليك ما ذكره الشيخ الإسلام تيمية في أن دعاء الصفة من صفات الله كفر، قال في الصفحة 80 من تلخيص كتاب الاستغاثة ما نصه: إن مسألة الله تعالى بأسمائه وصفاته وكلماته جائز مشروع كما جاءت به الأحاديث، وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين. فهل يقول مسلم: يا كلام الله اغفر لي وارحمني وأغثني أو أعني، أو يا علم الله أو يا علم الله، أو يا قوة الله، أو يا عزة الله، أو يا عظمة الله ونحو ذلك، أو سمع من مسلم أو كافر أنه دعا ذلك، أو سمع من مسلم أو كافر أنه دعا ذلك من صفات الله وصفات غيره، أو يطلب من الصفة جلب منفعة أو دفع مضرة أو إعانة أو نصر أو إغاثة وغير ذلك. يعني هذا ما سمع ولا يقوله مسلم. إذن تحمل الحادثة الواردة على أنها باب التوسل. أو نعم قول: برحمتك أستغيث، أي أطلب منك أن تغيثني برحمتك. نعم الجزء الثاني. وهذا موضع أفادنا به بعض الأخوة عن ماذا تقسيم الشرك الربوبية إلى أصغر وأكبر، نص عليه شيخ الإسلام تقدم معنا في صفحة أخوان تقسيم الشرك. ما ذكرناه أثناء الشرح صفحة 136 من عنده قلم أحمر، يعني اكتبوا نص شيخ الإسلام، نص شيخ الإسلام رحمه الله، نص على تقسيم الشرك إلى أصغر وأكبر في الربوبية، تقسيم الشرك إلى أصغر وأكبر في الربوبية كما في مجموع الفتاوى، الجزء 22 387 بدون تقسيم، يعني بدون أمثلة، إنما كان ضمن كلام له آخر ذكر أنه أصغر وأكبر، لكن الأمثلة معلومة كما مر معنا في الدرس. 22 صفحة 387. وهذه فائدة أخرى أفادنا ببعض أخواننا جزاهم الله خيرا فيما يتعلق مسألة طلب الدعاء من الميت. صفحة كم مرت معنا؟ يعني ذكرناها في الشرح كما ليست موجودة في الكتاب، لكن في موضع تكلمنا عليها. على كل تقدم معنا أن شيخ الإسلام حكم بأنها بدعة كما في الجزء الأول مجموع الفتاوى صفحة 350 قال لا يستريه عالم أنه غير جائز وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة 228 تكلمنا عليها عن في الصفحة 228 29 يعني استطردنا الظاهر في الكلام الله كلنا فادنا أحد الأخوة بكلام فيه التنصيص من شيخ الإسلام عده من الشرك في اقتضاء الصراط المستقيم نص على نوعين الشرك هذا نص كلامه صفحة 553 وما نقل الطبعة التي نقل منها قال فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا نص الكلام أخوان فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة التي تتضمن الدعاء لله وحده خالصا عند القبور لئلا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك بربهم فكيف إذا وجد ما هو عين الشرك من الرغبة إليهم سواء طلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله هذا هو موضع الشاهد فكيف إذا وجد ما هو عين الشرك من الرغبة إليهم سواء طلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله فيكون هذا تنصيص منه ولا ينافي أن يطلق عليه بدعة لأنهم يتعبدون لله بهذا الشرك لا ينافي إطلاق البدعة عليه والشيخ ابن باز رحمه الله أفتى بذلك أيضا نقل الأخ جزاه الله خيرا أيضا من شرح كشف الشبهات سير الشيخ ابن باز رحمه الله كما في شرح كشف الشبهات في الشريط الأول قال كثير من الطلبة يقولون إن الشرك هو طلب قضاء الحاجات من الأموات أما إذا طلب منه الدعاء أي الميت يدعو له فهذا ليس بشرك بل هو بدعة فأجاب رحمه الله هذا من الشرك الأكبر لأنهم لا يستطيعون الدعاء له فيكون طلبه منهم أيضا يسألهم أن ينفعوه بشيء لا يقدروا عليه يكون ذلك من التوجه إليهم والرغبة إليهم بأن ينفعوا بشيء لا يقدروا عليه نعم ما أسمع شيئا أتينا 61 قلنا بدعة فقط أتينا 61 هذا الإسراج على القبور هذه مسألة أخرى الإسراج نعم رقم 5 لا ما ظهر يعني ظهر ذكرناها في الشرح فقط ما هي يعني مسألة الإسراج عند القبور إن كان مصحوب بتبرك من الولي يعتقد أنه ينفع أو يضر جرد أنه أسرج القبور أعان على الشرك أعان على البدعة يكون بدعة يكون مناصرا للباطل اللهم صحيح مجرد الإسراج ليس شركا أكبر فإن كان بإسراج ذلك يظن أنه يجلب له الميت منفعة فهذا شيء آخر لا متعلق به شيء آخر طيب فيكون الصحيح في المسألة أنه من الشرك الأكبر فطلب منهم أن يدعوا له يتوسلوا له بقي أبيات حافظ حكمي في سلم الوصول حيث قال أو طلب الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة يعني بين في شرحه أن مقصودهم توسل بهم إلى الله، أي يقول اللهم بجاه فلان عندك، اللهم أن يسألك بجاه فلان أو بمنزلة فلان، فهو يدعو الله، يدعو الله متوسلا بجاههم، هذا هو معنى البيت، أو طلب الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، هذا معنى أبيات حافظ حكمي التوسل بالذوات، بالجاه والذوات، ذوات الصالحين وجاههم، فهذا من البدعة كما ذكر رحمه الله. طيب ندخل في درسنا، دخلنا في الاستغاثة وذكر القسمين، دعاء المسألة ودعاء العبادة. قلنا دعاء العبادة يستخدم دعاء المسألة، ودعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. قال رحمه الله تعالى: فصار الدعاء من أنواع العباد، فإن قوله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل وغير ذلك. وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة، فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة السنية: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذا الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله سبحانه رسلا تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة. كلامه في مجمع الفتاوى الجزء الثالث 383 و395. وقال أيضا: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نقله عنه صاحب الفروع. من هو صاحب الفروع؟ ابن مفلح، محمد بن مفلح. بعده بكم قرون من تلاميذه، نعم هو تلميذه. نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم، كل هؤلاء من كتب الحنابل. وذكره في مسألة الوسائط، ونقلته عنه في الرد على ابن جرجيس، هذا كتاب للمؤلف فيه رد على شخص يقال ابن جرجيس، لماذا طعن في شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وله بعض المخالفات في التوحيد فرد عليه. وقال ابن القيم رحمه الله من أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي في رده على السبكي في قوله إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، إن أريد به المبالغة عن السبكي يقول واجب أن تبالغ في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. يرد عليه بن عبد الهادي، ما اسم كتابه الذي رده رد به على السبكي؟ صارم الممكن. قال إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء، فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين. وفي الفتاوى المزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا من قال أرواح المشائخ حاضرة تعلم يكفر، هذا من كتب الحنفية، الآن يسوق في كتب المذاهب، وأكثر من وقع في البدع من المذاهب الأربعة من الحنفية، وانتشر مذهبه في الجهات الشرقية، جهات أندونيسيا وماليزيا والصين وأيضا هذا التي تنتهي بتام، كثيرة، طاجكستان وغيرها، جهة روسيا كثير هناك. وفي العقيدة ماتريدية وصوفية، صوفية وماتريدية. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة، يعني الآن سيبدأ كلامه هذا. طيب هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات، كلامه طيب، هو من كتابه سيف الله على من كذب على أولياء الله، نقل عنه كلاما طويلا هنا، استحق هذا الكتاب أن يقرأ وينشر، فيه رد على الصوفية رد جميل، ونقل هنا كلاما طويلا سنقرأ. هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم، تكشف المهمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين على أن ذلك منهم كرامات. الجهاز المنخفض اليوم، ارفعوا قليل الجهاز قليلا لا تكشف، مستدلين على أن ذلك منهم كرامات، وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء، وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه مدار بالالتباس. هذه من الفاظ الصوفية يصفون بها ماذا مريد، نعم، أولياءه. ذكرنا في الحاشية قلنا الأبدال عند الصوفية هم سبعة رجال، إذا سافر أحدهم من مولاه ترك جسدا بصورته، يعني هذا على حسب اعتقادهم هم، يعمل بأعماله فلا يعرف أحد أنه سافر، عبارة عن تمثيلات من الشياطين، من أولياء من الشياطين. والنقباء عندهم هم الذين أشرفوا على بواطن الناس، استخرجوا خفايا الضمائر من التنقيب. والأوتاد هم أربعة رجال منازلهم على منازل الأربع الأركان من العالم، شرق وغرب وشمال وجنوب. والنجباء عندهم هم الأربعون، وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق، وهي من حيث الجملة كل حادث لا تفي القوى البشرية بحمله. والقطب عندهم ويسمى غوثا هو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان، وهو يسري في الكون وعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد، من عليه المدار بلا التباس عندهم. القطب للناس عليه المدار بالالتباس، هذا ذكره الجرجاني وهو نفسه صوفي، ذكر التعريفات الجرجاني في تعريفاته. قال: وقالوا منهم أبداننا نقباء وأوتادنا نجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة. والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بالالتباس. وجوزوا، وهذا الكفر بعينه، يعني جعلوا هؤلاء هم المدبرون للكون، هم المدبرون للكون. من هذا العصر من قال يصيح للولي أن يتصرف في الكون؟ الجسد ما هو من هذا الصنف، كافر يعتبر، هو كافر ويقول يعلم الأجنة، استطيع الولي أن يعلم الأجنة في بطون أمهاته. قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفطار، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة العقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة وفي التنذير. ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال: فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى: إله مع الله، ألا له الخلق والأمر، لله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، ونحوه من الآيات الدالة على أن المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وأحياء وإماتة وهلقا. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه كقوله: هل من خالق غير الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل في من اعتقدته من ولي وشيطان، من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره، إلى أن قال: فكيف يتصور لغيره من ممكن أن يتصرف، إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم، إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث. فجميع ذلك وما هو نحو دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان، فدل ذلك على أن ليس لعلهم مخففان فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة، قل أنتم أعلم أم الله؟ قال وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، يعني يوقع الله الكرامة لهم عن غير قصد منهم ولا يعلمون مسبقا ذلك حتى يكرمهم الله بهم. كما في قصة مريم بنت عمران وسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني، ما هي الكرامة التي لمريم؟ نعم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت ومن عند الله. وسيد بن حضير ما هي الكرامة التي حصلت له؟ لما نزلت الملائكة، تنزلت الملائكة لقراءة قراءته القرآن، قال تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منه. أيضا له كرامة أخرى سيد بن حضير، من يذكرها؟ نعم نعم، خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلا هو عباد بن بش أما في البخاري، قال فصار في ليلة مظلمة فصار بين أيديهم مثل المصباح حتى أتى كل واحد أهله، ليس البخاري. الحديث الأول في الصحيحين. وأبو مسلم الخولاني تلقي في النار ولم تأكله النار، قال عمر الحمد لله الذي جعل في أمتنا من شبيه بإبراهيم عليه السلام، السويد العنسي رماه في النار فلم يحترق، ثم عندما عجز عنه نفاه من صنعاء فذهب إلى مدينة وأخبر به عمر، فقال عمر الحمد لله الذي جعل من أمة محمد كإبراهيم عليه الصلاة والسلام. القصة في إسنادها ضعف. شرح بير بن مسلم منهم من حسن له ومنهم من ضعف، ولكن شرح بير مسلم لم يدرك القصة، يرويها مرسلة، أخرجها اللالكائي في كرامة الأولياء صفحة 181، وابن عساكر في تاريخ دمشق 27 201. إذا القصة لا تصح، شرح بير مسلم يرويها إرسالا منقطعا، شرح بير مسلم لم يدرك عمر الخطاب ولم يدرك القصة. قال وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد، هذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. وبهذا صاروا أشد من كفار قريش من هذا الوجه، كما ذكره شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، فعند الشدائد كان الكفار يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء عند الشدائد يرجعون إلى هذه المعبودات. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره، وأنه المتفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر، القادر على إيصال الخير، فهو المنفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. قال والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه، كقولهم يا لزيد يا للمسلمين، بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل فيما يقدرون عليه، بشرط أن يكونوا قادرين وحاضرين. أحياء قادرين ظالمين. استغاثة الذي من شيعته الذي من عدوه. من استنصركم في الدين فعليكم النصر. لأن يعني الاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق وهو حاضر قادر، حي وحاضر وقادر، جائز. قال: وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض والخوف الغرق، أن يستغيث به لكونه له تأثير في الكون، له تدبير. ولا يستغاث بميت إلا من له هذه العقيدة أن له تأثير، له تدبير في الكون، له قوة، له سر، أو بغائب. لا يستغاث بغائب إلا من له هذه العقيدة. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعل جاهلية العرب الصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم، فهذا من المنكرات. فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا فقد وقع في وادي جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان. كذلك كذا أخبر الرحمن: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. قال: وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء 77 و44 والقطب والغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكر القاضي المحدث أبو بكر بن العربي في سراج المريدين، وابن الجوزي وابن تيمية. انتهى باختصار، اختصر ما يقارب 40 صفحة في هذه الثلاث صفحة. انظر كتاب سيف الله على من كذب على أولياء الله صفحة 15 إلى 65. قال: والمقصود أن أهل العلم أزال ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها من أهوى. فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب، والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل. ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان، مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان، مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداعي الحق والإيمان، والله المستعان وعليه التكلان. كان كلامه قويا، قوي العبارة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.